بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فتقدم معنا ذكر ثلاثة شروط من شروط صحة. اليوم نبدأ بالشرط الرابع، وهو اشتراط تقدم خطبتين. فيشترط الحنابلة لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبة، وهذا هو مذهب الجمهور. لم تصح الجمعة، دل الجمهور بدليلين: الأول قوله تعالى أوجب السعي لذكر الله، والذكر في الآية هو أو يقصد بخطبة الجمعة. الثاني النقل المتواتر المستفيض الذي لم يختلف فيه الخطبتين قبل صلاة الجمعة، خطبتين دلوا على ذلك بالقياس على تدل على ذلك بالقياس على عيد الأضحى، حيث لا يشترط لصحته خطبة، والجمعة تشارك عيد الأضحى في أن كل منهما عيد. قول الجمهور وارقام الجمعة بلا خطبة بطلت صلاة، فإن بقي وقت أعاد خطبة وصلاة، وإن لم يبقى وقت صلاها ظهرا. تتقرر أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة، تقل إلى وهي هل يشترط في هذه الخطبة أن تكون خطبتين أو يكتفى بخطبة واحدة. ذهب الحنابلة إلى أنه يشترط، وسدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، وهذا في الصحيحين، كان يخطب خطبتين يجلس بينهما. واستدلوا بدليل فقهي لطيف، وهو الدليل الثاني لأصحاب هذا القول، أن الخطبتين أقيم مقام الركعتين، الإخلال بإحدى الخطبتين إخلال بإحدى الركعتين، وكون الخطبتين أقيم مقام منقول عن عدد من الصحابة. والقول الثاني أنه يجزئ خطبة واحدة، والذكر في الآية مطلق يصدق على الخطبة الواحدة. فالراجح القول الأول. سبب الترجيح سيتكرر معنا، ولذلك أريد أن سبب الترجيح أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الخطبة في قوله تسعوا إلى ذكر الله أمرا مجملا عاما، فجاءت السنة لبيان كيفية إقامة الخطبة، بيان الواجب واجب، صار بيانها في السنة واجبا أجل. بناء على هذا فخطب الخطيب خطبة واحدة ونزل وصلى، فنقول له رفض خطبتين وصلي ركعتين للجمعة، فإن لم يبقى فصلها ماذا؟ ظهرا. لأننا نقول أن الخطبة واجبة وشرط لصحة الجمعة، ومن شروط صحة الخطبة أن تكون خطبتين، واضح ولا لا؟ وقد سمعت أنه يوجد بعض الناس يخطب خطبة واحدة لعارض طبعا وليس مستمرا، يخطب خطبة واحدة إما أنه لأي سبب من الأسباب، لضجره أو لتأخر الناس أو لأي سبب من الأسباب يخطب خطبة واحدة وينزل. فمثل هذا نقول له يجب أن تعيد صلاة الجمعة. هذا على مذهب القائلين في الوجوب، وهو الصواب إن شاء الله. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يبين شروط صحة الخطبة لما كانت هي بذاتها من شروط صحة الجمعة، فقال: ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى. يشترط عند الحنابلة والشافعية لصحة، فإن لم تشتمل على الحمد بطلت، استدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بالحمد لله رب العالمين. والقول الثاني اللحناء أنه يجزئ في الخطبة أن يذكر الله تكبيرا أو تحميدا أو تهليلا، بشرط، وهذا لابد ينتبه إليه الإنسان، بشرط أن يكون الذكر بنية الخطبة، أن يكون الذكر بنية الخطبة. بناء على هذا عند الأحناف لو صعد الإنسان المنبر وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله بنية أنه يخطب جمعة ونزل لصحة الخطبة، واضح؟ إذن يعني ينبني على هذا القول هذا الأثر، وهو أنه لو صعد المنبر وذكر الله تحميدا وتسبيحا وتكبيرا بنية الخطبة ثم صعد صحة الخطبة. فإن صعد المنبر وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ونزل ولم ينوي أنه يخطب فإن الخطبة ماذا؟ لا تصح. استدلوا على ذلك بعموم الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يحصل بهذا المقدار. مذهب المالكية وهو القول الثالث أنه يشترط في الخطبة أن يطلق عليها خطبة في لغة العرب ولو بلا تحميد. بناء على ذلك لو صعد المنبر وخطب عن موضوع من الموضوعات، أي خطبة تسمى في لغة العرب خطبة ولم يحمد فيها الله مطلقا، بأن قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن كذا وكذا وكذا عن موضوع معين ذا صبغة موضوعية مستقلة، صحة الجمعة. فإن نزل فإن صعد المنبر وقال الحمد لله رب العالمين وتكلم بكلام مفيد لا يعتبر في لغة العرب خطبة، فإن الخطبة حينئذ تبطل. والراجح مذهب الحنابلة، والراجح مذهب الحنابلة لما تقدم، رأى بعض المحققين أن في اشتراطه بصحة الجمعة ضعفا، لكن جهة نظري أنه شرط صحيح، وسيأتينا في آخر شروط الجمعة القول الراجح في الشروط الصحيحة للجمعة إن شاء الله لخطبة الجمعة. ثم قال: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. يشترط لصحة الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خطب خطبة كاملة مستوفاة لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت. واستدلوا على ذلك بقاعدة، وهي أنه كلما وجب ذكر الله وجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان والشهادتين. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة، فإن تركها ولو عمدا صحت الخطبة. والثاني أن القاعدة التي ذكروها ليست بصحيحة، فإنه ثبت في الشرع في مواضع كثيرة وجوب ذكر الله بلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، منها التسمية على الذبيحة، ومنها التسمية في الأكل، ومنها التسمية عند رمي الجمار حمك الله، ومنها مواضع كثيرة ثبت فيها ذكر الله بلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الراجح، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطا لصحة الجمعة. ثم قال: وقراءة آية، أي يشترط في صحة خطبة الجمعة أن يقرأ فيها آية، فإن لم يقرأ فيها آية بطلت الخطبة. ويشترط في الآية أن تكون مفيدة وأن لا يقتصر على جزء من الآية لا يفيد، يعني لا يفيد معنى تاما. وتدل على هذا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة يقرأ آيات ويذكر الناس، هكذا يقرأ آيات ويذكر الناس. القول الثاني أن قراءة الآية لا دليل على الوجوب. وأما الحديث وهو يقرأ آيات ويذكر فلا يراد منه الوجوب، بدليل أن في الحديث أنه قال في الحديث يقرأ آيات آية وليست آيات. إذن الاستدلال بهذا الحديث ليس صحيحا، لأنه لو دل على الوجوب لدل على وجوب قراءة ماذا؟ آيات لا آية. نعم هو مستحب ومسنون، ثم قال والوصية بتقوى الله عز وجل. قولها الوصية بتقوى الله يقصد الشيخ المؤلف أن تشتمل الخطبة على موعظة، أن تشتمل الخطبة على أن من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس ويذكرهم في الخطبة. الدليل الثاني أن المقصود من الخطبة هو الوعظ وتذكير الناس بتقوى الله، فإذا لم تشتمل على المقصود منها بطلت. بعد ما وحضور العدد المشترك، وحضور العدد المشترك يشترط لصحة الجمعة أن يحضر العدد المشترك على الخلاف في العدد المشترك. والدليل أن المقصود من وحثهم على تقوى الله وطاعته، فإذا لم يوجدوا لم يحصل غرض من الخطبة. الدليل الثاني أن الخطبة من الأمور الإضافية، أن الخطبة من الأمور الإضافية التي لا تحصل إلا مضافة إلى شيء آخر، وهو هنا وجود الناس. ويجب أن تلاحظ أننا لا نتحدث هنا عن كمية العدد، وإنما نتحدث عن ماذا؟ وجود العدد. وتقدم معنا أن وجود العدد شرط بالإجماع، وإنما الخلاف في مقدار العدد. طيب، انتهت شروط الصحة. قول الراجح في الشروط بعد ما أخذنا الخلاف في كل واحد على حدة هو أنه يشترط لصحة الجمعة ثلاثة أشياء. الأول الحمد لأن يحمد الله، الثاني اشتماله على الموعظة، اشتمالها على الموعظة، الثالث أن تسمى خطبة عرفا، أن تسمى خطبة عرفا، وهذا لم يذكره المؤلف وهو شرط صحيح. كم صارت الشروط على القول الصواب؟ ثلاثة. فإذا صعد الإنسان المنبر وقال الحمد لله رب العالمين، اعلموا أنه من يطع الله يدخله الجنة ومن يعصيه يدخله النار، ونجا. أي الشروط تخلف وأيها انطبق؟ الحمد وجد، والموعظة والخطبة لم توجد، نقول الآن خطبتك باطلة لأنها لا تسمى خطبة عرفان، لأنها لا تسمى خطبة عرفان. إذن هذا المثال في الحقيقة هو الذي يوضح مدى انتباق الشروط وتخلف الشروط، لا سيما الشرط الأخير. فإذا صعد المنبر وحمد الله ووعظ الناس وذكرهم وخطب خطبة تسمى في العرف خطبة ونزل، فخطبته صحيحة. ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقرأ ماذا؟ آية. ولو لم يقرأ آية. إذن هذا هو القول الصواب. مع ذلك أقول لا ينبغي مطلقا لخطيب الجمعة أن يترك قراءة آية، لا ينبغي أن يترك قراءة آية، لأنه في الحقيقة هذا الشرط، وإن كان الراجح أنه ليس من شروط الصحة، لكن السنة واضحة جدا في أنه صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يقرأ آيات، لابد يقرأ آيات. أحيانا يقرأ آيات في أثناء الخطبة، وأحيانا تكون الخطبة كلها تفسير لآيات من كتاب الله. فمن الخطأ الإخلال بمثل هذا، وهو خطأ أو فلنقول وهو خلاف الأولى لوجهين: الوجه الأول استفاضة السنة بقراءة آيات، والثانية أن خطبته حينئذ تكون محل خلاف، فمن الفقهاء من يصححها ومن الفقهاء من يبطلها. فلا ينبغي للإنسان في مثل هذه العبادة العظيمة أن يعرضها للبطلان، وإنما يستوفي الشروط التي ذكرها الفقهاء. هذا إذا أردنا أن نبين ما ينبغي ويجدر بالإنسان، أما إذا أردنا أن نتكلم منطلق علمي وفق الأدلة حسب الراجح فلا يشترط إلا ثلاثة شروط. ذكر المؤلف الآن هذه الشروط وترك بعض الشروط، فنأخذ شرطين. الأول يشترط في صحة خطبة الجمعة دخول الوقت، دخول الوقت على الخلاف السابق. الثاني يشترط الموالاة بين الخطبتين، يشترط الموالاة بين الخطبتين، وهذا من المعلوم أنه شرط صحة عند القائلين باشتراط خطبتين، وليس بشرط صحة عند القائلين بأنه يجزئ خطبة واحدة. بناء على هذا نقول للإيضاح والبيان، إذا خطب الخطيب كما يفعله أيضا بعض الناس اليوم قبل الزوال، بعض الناس يخطب قبل الزوال أليس كذلك؟ إذا خطب قبل الزوال فإن هذه الخطبة عند الجمهور الذين يقولون أن وقت الجمعة لا يدخل إلا بعد الزوال تكون ماذا؟ باطلة. وإذا بطلت الخطبة بطلت صلاة الجمعة. إذن كذلك أيضا نقول إذا أمكن وتيسر أن لا يبدأ الإنسان الخطبة إلا بعد الزوال فهو أولى وأجدر. على أني أقول لكم أنه مسألة دخول وقت صلاة الجمعة في الساعة السادسة عندي ليس فيه أي إشكال، والسنة واضحة تماما فيه، بحيث ما يتردد الإنسان أو يدخله الحرج أو الشك في مثلها. يعني السنة واضحة وليست من المسائل التي يتردد فيها الإنسان، وإن كانت من مفردات الحنابلة لكن الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد واضحة وجلية، ووجه الاستدلال بها قوي جدا، فلا إشكال إن شاء الله فيها. لكن مع ذلك لو أن الإنسان حرص على أن يؤخر بدء الخطبة إلى ما بعد الزوال فلا شك أنه أولى، لأن الخطبة الآن تكون صحيحة عند الجماهير. لما انهى المؤلف الكلام عن الشروط التي تشترط لصحة خطبة الجمعة بدأ في الكلام عن الأشياء التي لا تشترط، فقال: ولا يشترط لهما الطهارة. لا يشترط لصحة الخطبة أن يكون الخطيب على طهارة، ومقصود الحنابلة بالطهارة هنا الطهارة الصغرى والكبرى. بناء عليه يصح أن يخطب الجنوب، خطبته صحيحة وصلاته أيضا صحيحة إذا اغتسل. تدلوا على أنه لا يشترط أو لا تشترط طهارة بأن الخطبة عبارة عن ذكر بين يدي الصلاة، فلا يشترط لها طهارة كالأذان، الأذان ليس ذكرا بين يدي الصلاة، مع ذلك لا يشترط له الطهارة، فلو أذن الجنوب صح الأذان. كذلك خطبة الجمعة ما هي إلا ذكر بين يدي ماذا؟ الصلاة. والقول الثاني قبل القول الثاني، إذا قرر الحنابلة أن الطهارة الصغرى والكبرى لا تشترط لخطبة الجمعة يدخل عليهم إشكالان. الإشكال الأول كيف يدخل الجنوب في المسجد، والإشكال الثاني كيف يقرأ القرآن. فأجابوا عن هذا الإشكال بأن المكث في المسجد وقراءة القرآن صحيحة مع الإثم، فنقول هو آثم ويحرم عليه أن يسمع ذلك، لكن الخطبة ماذا؟ صحيحة، لأنه لا ارتباط بين الخطبة وبين أن يكون على طهارة. قال حنابلة كمن يصلي وقد سرق درهما، لو أن الإنسان سرق درهم وضعه في جيبه وصلى لكانت الصلاة ماذا؟ صحيحة، لأنه لا ارتباط بين هذا الدرهم المسروق وبين الصلاة. كذلك هنا قالوا لا ارتباط بين أن يقرأ آيات أو أن يمكث في المسجد وهو جنب وبين الخطبة، الخطبة أمر آخر. القول الثاني أنه تشترط الطهارة الصغرى والكبرى، قياسا على تكبيرة الإحرام، لأنه يشترط لصحتها الطهارة الكبرى والصغرى، هكذا قال الأحناف، قول الثالث أنه يشترط لصحة خطبة الجمعة الطهارة الكبرى دون الصغرى، قال الشيخ الفقيه ابن قدامة وهذا أشبه بأصول الإمام أحمد، جاز مكوثه في المسجد. والراجح مذهب الحنابلة، لأنه لا تعلق بين الخطبة وأن يكون على طهارة، ومكث في المسجد وقراءة الآية هو آثم إذا صنع ذلك، لكن الخطبة والصلاة بعد ذلك صحيحة. على أن نتقدم معنا أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن على القول الراجح، أليس كذلك؟ فسقط هذا الإشكال، بقي فقط مسألة المكث في المسجد، فلو توضأ لا أيضا سقط هذا الإشكال. ثم قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. لا يشترط في خطبة الجمعة أن لا يخطب إلا من سيصلي، بل لو خطب شخص وصلى آخر صحت الصلاة والخطبة. الدليل على ذلك أن الخطبة والصلاة منفصلين، كما لو صلى صلاتين، رحمك الله، والقول الثاني يشترط لصحة الخطبة أن لا يتولاها إلا من يتولى الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخطبة والصلاة، والخلفاء كذلك. والراجح في مذهب الحنابلة لأنه لا يظهر وجها واضح لاشتراك ذلك، إذ الانفصال بينهما تام. فإذا خطب رجل ثم صلى آخر لكون الأول يحسن الخطبة والثاني يحسن الصلاة، لكان هذا جائز، وغاية ما نقول أنه خلاف السنة، لأن ظاهر السنة أن رجلا واحدا يتولى الخطبة والصلاة، أن رجلا واحدا يتولى الخطبة والصلاة، فغاية ما نقول أنه خلاف السنة ولا ينبغي أن يفعل إذا لم يحتج الإنسان إلى ذلك. ثم انتقل إلى الموضوع الثالث من مواضيع هذا الدرس، وهو سنن الخطبة. سنن الخطبة، فقال: ومن سننهما أن يحتج على منبر أو موضع عال. يسن للخطيب ولا يجب، يسن له أن يخطب من على منبر، حمك الله. والدليل على هذه السنة من ثلاثة أوجه: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا من ثلاث درج صلى الله عليه وسلم، فكان يخطب على الدرجة الثالثة، ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم وقف على الثانية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما توفي وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الثالثة، ثم لما توفي وقف عثمان رضي الله عنه موقف أبي بكر، ثم لما توفي وقف علي رضي الله عنه وارضاه موقف النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الإجماع، فإن العلماء أجمعوا على أن اتخاذ المنبر سنة. الدليل الثالث أن صعود الإمام على المنبر أبلغ في تحقيق المقصود من الخطبة، أبلغ في تحقيق المقصود من الخطبة. إذن لا شك ولا مرية في أن اتخاذ المنبر سنة، لا شك أن اتخاذ المنبر سنة، وينبغي في المنبر أن يكون نحوا من منبره صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث درج أو أكثر بقليل، ولا ينبغي أن يكون أعلى من ذلك تأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكون درج النبي صلى الله عليه وسلم منبر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درج، إما أن يكون بأمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يقف على الأرض في جوار جدع ويخطب، ثم قالت له امرأة: ألا أصنع لك منبرا؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصنع المنبر من ثلاث درج. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه بأن يكون ثلاث درج، هذا احتمال الحديث لم يبين، أو نقول هي التي وضعت ثلاث درج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وخطب عليه، فهو يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما القولية أو الإقرارية. إذن لا إشكال في سنية اتخاذ المنبر. ثم قال: أو موضع عال، يعني إذا لم يتيسر المنبر الثابت المصنوع لهذا الأمر فإنه يتوخى أن يقف على موضع عال، يتوخى أن يقف على موضع عال لكي يمكن إسماع الناس وليحصل المقصود من الخطبة. ثم قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. يشرع للإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم، وهذا الحكم أي سلام الإمام على الناس إذا أقبل عليهم بلا نزاع عند الحنابلة، ليس فيه لا أوجه ولا روايات ولا أقوال، وإنما كلهم رأوا أن هذا سنة. والدليل على أن هذا سنة أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم على الناس، كلها ضعيفة لا يثبت منها حديث. القول الثاني أن السلام على الناس إذا قابلهم لا يشرع، ليس بمشروع، لأنه لم ينقل في حديث صحيح، واكتفاء بسلام الإمام حين الدخول، اكتفاء بسلام الإمام حين الدخول، لأن الإمام أولا يدخل المسجد ويسلم على الناس ثم يصعد على ماذا؟ على المنبر. فقالوا السلام الأول يكفي. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يجلس إلى فراغ الأذان. ما فيه ما يظهر لي شيء يعني. في إشكال يعني. في إشكال. والراجح ما رأيكم أنتم؟ يصلي وسيصلي إن شاء الله قد تسلم. لماذا؟ ضعيف في الخطبة، ضعيف كل حديث. النصوص العامة صحيح يعني قد يرجح بها، لكن الإشكال أنه لم ينقل، مع أن ابن عمر نقل لنا كيف كان يصنع بدقة، يعني يخرج إلى الناس ويسلم ثم يصعد ويخطب ثم يجلس ويستريح ثم يقوم، حتى أن العلماء قدروا مدة الجلوس بين الخطبتين. فالوصف الدقيق هذا مع عدم ذكر السلام يعني محل إشكال، والأمر بسيط لكن بس ما يظهر لي أنا شيء يعني. مباشرة لا إشكال. أحسنت. إذا افترضنا أن الإمام أول ما يلاقي الناس من على المنبر مباشرة فلا إشكال في السلام، أحسنت. وهذه تضاف أنه إذا يعني كانت مقابلة الناس مباشرة من على المنبر فلا إشكال في السلام، لكن الإشكال إذا دخل وسلم ورد الناس عليه ثم نعم. بس نريد بس نكمل الفصل قبل أن نؤذن. ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذه سنة أن الإمام إذا صعد المنبر يجلس قبل أن يبدأ بالخطبة، سنة وليست بواجبة. والدليل على ذلك ما رواه السائب في صحيح البخاري أن النبي أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الخطيب على المنبر، ففي هذا دليل أنه كان يجلس بين يدي الأذان. الدليل الثاني أن هذا الأمر تناقلته الأمة سلفا عن خلف، وهو أن الإمام يدخل ويجلس، ولا أقول أنه محل إجماع، لكن أقول أن العمل هذا تناقلته الأمة سلفا عن خلف. ثم قال ويجلس بين الخطبتين. يستحب للخطيب أن يجلس بين الخطبتين، أين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، هذا دليل استحباب. دليل عدم الوجوب أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أمير المؤمنين علي، ومنهم المغيرة بن شعبة، ومنهم أبي بن كعب، كانوا يسردون الخطبة بلا جلوس، كانوا يسردون. فإذا أراد الإمام أو عفوا فإذا أراد الخطيب أن يسرد الخطبة بلا جلوس فينبغي أن يسكت سكتة لطيفة بين الخطبتين. القول الثاني وهو للشافعية أن الجلوس واجب لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعله خرج بيانا للواجب. والراجح والله أعلم مذهب الحنابلة للآثار المروية في الباب، للآثار المروية في الباب، فإن كون الخطيب من الصحابة يفعل هذا الفعل ويقره عليه الناس بلا إنكار هذا بحد ذاته دليل قوي على أن الجلوس سنة. ثم قال ويخطب قائما، يعني يسن أن يخطب قائما، أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا صحت الخطبة. أما دليل السنية فحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. وأما دليل عدم الوجوب فهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه خطبوا وهم جلوس. قول الثاني وجوب الخطبة قائمة، فإن لم يخطب على هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلت الخطبة. ولم يحفظ عنه أبدا صلى الله عليه وسلم أنه خطب جالسا مع الصحة والقدرة. والراجح أيضا الأول لعموم الأثار، لأنها فعلت على ملأ من الناس وحضور في خطبة الجمعة ولمة. ثم قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. كان للإنسان أن يعتمد على أحد ثلاثة أشياء، عصا أو القوس أو السيف، سنة. فإن فعل أثيب وإن ترك صحت الصلاة، صحت الخطبة. الدليل على هذا حديث حكم ابن حزم رضي الله عنه وهو من الصحابة المقلين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو متكئ على عصا أو قوس. هذا الحديث ضعفه ابن عساكر، قال غريب وإسناده ليس بالقول حسب ما ظهر لي. بالإضافة إلى هذا له شواهد، شواهد فيها ضعف ولكن يمكن أن تقويه. قول الثاني فيه تفصيل، لا يشرع مطلقا أو القوس يشرع إذا احتاج إليه الإنسان بأن يخطب على الأرض، ولا يشرع إذا لم يحتاج إليه الإنسان بأن يخطب على المنبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ القوس والمنبر في أول القوس والعصا في أول الأمر، ثم لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه أنه اتخذ عصا ولا قوس. كان يتخذ القوس في خطبة العصا في خطبة الجمعة والقوس في خطبة في الحرب، في الخطبة في الحرب. وهذا القول الأخير هو الذي يفهم من كلام ابن القيم، هذا كله هو الذي يفهم من كلام ابن القيم. وأخذنا الأدلة على مسألة القوس والعصا، أما الأدلة على عدم مشروعية السيف فهو أنه لم يأتي في النصوص أبدا أنه صلى الله عليه وسلم تكأ على السيف، وفي حديث الحكم السابق اتكأ على القوس أو العصا ولم يذكر السيف. وهذا القول الأخير هو الراجح، هو الراجح إذا صح ما قاله ابن القيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه أنه اتخذ عصا أو قوس. وأظن أن ابن القيم يقصد بهذه العبارة أنه لم ينقل أنه اتخذ، وإلا لا يوجد حديث حسب ما اطلعت عليه، ليس هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا أول الأمر، فلما اتخذ المنبر لم يتخذ عصا. هذا التفصيل الذي يذكره ابن القيم لا يوجد في الأحاديث حسب ما أعلم، لكن لعله فهم ذلك من أمرين: الأول أن الحكم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وهذا في مسند الإمام أحمد نص الحكم أنه جاء إلى النبي في أول الأمر أيام الفقر قبل الفتوحات. والثاني أنه لم ينقل في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عصا بعد أن اتخذ المنبر. لكن لو قال القائل أنه الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صححنا حديث الحكم كان يتخذ العصا حين كان يخطب بجوار الجذع، فما المانع أنه استصحب هذا الأمر ولم نحتج إلى نقله مرة أخرى في المنبر؟ لو قال قائل بهذا لكان له وجه. فأنا أقول أن الراجح كلام ابن القيم إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ عصا حين اتخذ المنبر، إذا ثبت هذا المقدار صح كلام ابن القيم، إذا لم يثبت فالأصل أنه سنة. لكن إذا ثبت كما هو يقول أنه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ عصا لما اتخذ المنبر، إذا ثبت ذلك فكلامه صحيح. ثم قال: ويقصد تلقاء وجهه، أي أنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وبدأ الخطبة أن يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، لأنه هكذا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليهم صلاة الجمعة. نحن ذكرنا أن الضابط في وجوب الصلاة على الذين خارج الأمصار هو ماذا؟ إيش ترسخ؟ وهو 5.5 كيلو. فهذا هو الضابط، إذا كانوا بهذا المسافة فيصلون وإلا فلا. يقول: إذا حضر صلاة 40 رجلا ثم تبين أن أحدهم ليس على طهارة، نقول أن حضور العدد صح شرط لصحة صلاة الجمعة، فإذا تخلف واحد من اكتمال العدد فإنه يجب أن يعيدوها ظهرا أو يعيدوها بقي وقت. هذا هو، وهذا معنى أنه شرط. لكن نقول يعني وجود 40 على القول باشتراط 40، وإلا فحسب كل قول. نعم، كيف إن كان نواها؟ نعم، لابد أن يرى. نعم، وهو كيف؟ لا لا، هم ذكروا واستأنفوا، احنا قلنا من الأقوال جواز الإتمام، وهم يرون أنه وجوب ماذا؟ الاستئناف. احنا قلنا إذا الكلام ابن قدامة أنه إذا نقص العدد في أثنائها يصلونها ظهرا، ولم أقل يستأنفون ولا يبدأون من جديد، ولذلك أنا أقول الآن لابد أنهم يستأنفوها ظهرا نفسه. هذه مسألة الذين يسافرون يمرون في المدينة ويسمعون النداء. الأقرب أن المسافر السائر والله أعلم لا تجب عليه إجابة الجماعة، لأنه الآن على ظهر سير ولا يخاطب بمثل هذا ولو سمع النداء. والقول الثاني الوجوب حتى أثناء المرور، لو مر بالمدينة أي مدينة كانت سمع الأذان وهو مار كان يمر ببعض القرى فيجب أن يقف ويصلي، لكن ما يظهر لأن هذا واجب بالنسبة للمسافر السائر. يقول ما ضابط المفارقة؟ يقصد لعل مفارقة البنيان. ضابط مفارقة البنيان أن يخرج عن البنيان بحيث لا يوازيه شيء من البنيان، فإذا لم يوازيه شيء من البنيان صار خارجا. شلون؟ أيوة، ما يكفي يعني مجردا في مثل هذه العبادة، أما الثاني وهو الجلوس فيكفي مع الحديث. هذا يقول ما هو العرف؟ أي عرف؟ هل هو عرف النبي أم عرف أهل الوقت؟ القاعدة عند أهل العلم أنهم إذا قالوا عرف فهو المقصود به عرف أهل الوقت نفسه. إيش؟ ما هو؟ نعم، الحمد، صحيح. لا ما فعلا كثير من أعماله في الخطبة واجبة صلى الله، لكنه خرج بيان للواجب. سبحانك الله.